مخلوق ذات من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني كونه يخصص مثلا الإنسان على هذا الوجه قائم، يعني مستطيل القامة، يريد بعقل وما أشبه ذلك، وخصص البعير بخصائصها والشافي بخصائصها والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه، هذا يدل على إيش؟ على إرادة، لأنه يعني لولا الإرادة لكان المخلوقات كلها سواء. لكن نعم، لكنهم يقولون التخصيص يدل على الإرادة. دلالة الإرادة، التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما كل إنسان يعرف، حتى طلاب العلم ما يعرفون إلا إذا قرأوا. لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة ولا غير واضحة؟ ها؟ دلالة النعم على الرحمة واضح، كل يعرف أن من رحمة الله أن جعل الليل والنهار وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك، يعرفها الخاص والعام. العجيب أنهم يقولون الرحمة لا نثبتها لانتفاء دلالة العقل عليها، والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليها. فيقال سبحان الله، أيما أبين، دلالة العقل على الرحمة، يعني دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟ على الرحمة لا شك. نعم، في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا حث الإنسان على التوبة حتى لو ظلم، لقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والله تعالى لم يقل هذا لمجرد خبر، بل لأجل عبد الله، لأجل إيش؟ لأجل أن الحث على التوبة. ومن فوائد هذه الآية أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، وإنما قلنا ذلك لأن الظلم يشمل الشرك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم، لقوله من بعد ظلم، وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلح، ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ الثاني، ولهذا نقول الصحيح أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، هو لا يستحق مسمى تائبا على وجه الإطلاق، بل يقيد أنه تائب من كذا. إذن أصلح أي ما فسد بظلمه، وإن لم يكن أصلح جميع أحواله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح، لقوله فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأنها خمسة. طيب، ومن فوائد هذه الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث يختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله، يقوله إن الله غفور رحيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، غفور رحيم. ثم قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم، الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، كل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله ألم تعلم، لأن نرى أن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى خطاب، أو كل من أو نقول كل من يصح توجيه الخطاب إليه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون خاصا به. فمثلا: ألم نشرح لك صدرك، من هذا خاص، لكن إذا جاء من غير أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن القرآن يخاطب كل الناس، فإنه يحمل على إيش؟ أنه موجه إلى كل من يصح توجه الخطاب إليه. وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا، هل هو موجه للرسول أولا ثم لغيره ثانيا، أو لغيره أولا ثم لغيره تأسيا، أو لكل من يصح منه الخطاب، وهذا هو الأولى. ألم تعلم أيها المخاف أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق، لأن ما سبق كل في إقامة حدود، فلعل النفس تقول: لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذه الضوضاء؟ فقال عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والاستفهام هنا ليش؟ للتقريب. له ملك السماوات والأرض، إذا كان له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما شاء، ولهذا قال: يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. في هذه الآية قدم التعذيب على المغفرة، في آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب، والمناسبة واضحة، يعني هنا الكلام على إيش؟ على الحدود والعقوبات، فناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة. وقوله عز وجل: يعذب من يشاء، لا تظن أن الله إذا قال يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء يحكم ما يريد، لا تظن أن الأمر على غير حكمة، بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه، ويغفر من يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له. ولهذا قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله: والله على كل شيء قدير، ختم به هذه الآية. ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكور. القدرة هي فعل الشيء بدون عجز، فالله تبارك وتعالى يفعل ما شاء بدون عجز. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. القوة وش ضدها؟ الضعف. نعم، قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. لكن القدرة ضدها العجز. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره. فالإنسان يقال قادر، ويقال تمشي، ويقال قوي. الجدار يقال قوي ولا يقال قادر، لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا، تقرير عموم ملك الله عز وجل بقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الملك العام للسماوات والأرض خاص بالله. دليله تقديم الخبر بقوله: له ملك السماوات والأرض. قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملك السماوات والأرض لله، لا يشرك فيه أحد. قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السماوات والأرض بالله وبين قول الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ فالجواب سهل: ملك الله عز وجل عام، يتصرف كما شاء وفي كل شيء. ملك الإنسان خاص ومقيد أيضا، لا يتصرف الإنسان في ملكه كما شاء، أليس كذلك؟ ممنوع من الربا، ممنوع من الغش، ممنوع من الجهل، من المعاوضة المجهولة، بل ممنوع من أن يتلف ماله. فالملك إذن قاصد تصرفا وعينا، حتى الأعيان ما يملك الإنسان منا كل شيء، يملك ملكه الخاص. لكن ملك الله عز وجل عام في كل شيء، في الأعيان والتصرف فيها، ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه. لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إلا بذنب، إلا بذنب يسحق العذاب عليه. ومن فوائده من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله: يعذب من يشاء. ولا شك أن الله عز وجل له المشيئة التام، ما شاء يقول المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعال واضحة، يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق السماوات والأرض ويحيي ويميت، هذا واضح، لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟ أجيب: نعم، له مشيئة في أفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، فرى مرتين ليبين أن فعلهم بمشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله: والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ أبدا لا يستثنى شيء، هو قادر على كل شيء ولا استثناء فيه. نعم، ونقف على هذا على رأس الحزب، لأن على رأيكم انتهى وقت الدراسة إلى أن تنتهي الدراسة إن شاء الله. نعم، الله أكبر.
نعم.
إذا كان العبرة حب الزاني وهو الرجل إتلافه نفسه وقتله وورد في بعض الحديث الناعس أنه لما أراد الخروج وبلغ نفسه ذلك قال تحلفه كتاب كتاب الله عليه. إذا قال قائل لو قطعت يده ثم أراد أن يعيده
ما يعيد؟ إذا عاد ما صار له فائدة، ما صار له كارثة، ما ذكر جزاء لما كسب أنا كاذب. فإذا أعيدت يده ما تبين أن هذا سارق وأن تقطع يد السارق فلم تكن كاذب. أما قصة ماعز فقد تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذه مسألة إن ذكرنا بما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاني، قلنا لأن فيه حد معلوم في الشرع فلو تعدى. فيه أيضا معنى آخر، يد السارق إذا قطعت صارت نكال لأنها ظاهرة كل يراها، لكن قطع الذكر من الزاني مستور لا يعلم عنه. نعم نعم سليم، بس ترى هذا التفسير سليم. لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا تبلغ ما
أنزل. لا يحزنك.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول ليلة نبتدئ بها تفسير كتاب الله عز وجل بعد غياب طال، وبما أن معنا الآن إخوان وبما أن معنا الآن إخوانا لم يكونوا حضروا من أول دراسة، فإننا نحب أن نلقي شيئا من الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. فنقول أولا، معرفة تفسير كتاب الله فرض، إما فرض كفاية وإما فرض عين. وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله عز وجل. ووجه كونها كون التفسير فرضا أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه، بل لنعرف معناه ونطبقه عملا وعلما، وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد الله بتلاوته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإذا قال قائل إلى أي شيء نرجع في التفسير؟ كتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة، فإلى أيها نرجع؟ نقول أهم شيء نلاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيدة. وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وأسمائه. فإذا عرف أن هذا التفسير من هؤلاء القوم فلنحذر، حتى وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية أو الفقهية، لكن يجب أن نحذره في مقام ايش؟ العقيدة، لئلا نزل. ولنضرب لها مثلا، ولنضرب لهذا مثلا، الكشاف مثل مخشف، لا شك انه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يرمي الى البلاغه، وان كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، حتى انك لترى العباره عباره الزمخشري بنصها وفصها فيها في هذه التفاسير. لكنه في مساله العقيده سيء، يجب الحذر منه، حتى قال بعضهم انه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال الا بالمناقيش، يعني انه خفي، كما ان الشوكه لا تخرج الا بالنقاش، كذلك لا يمكن ان يخرج الانسان اعتزاليات صاحب الكشاف الا بالمناقيش. وضرب الى هذا مثلا، قال انه قال، عفى الله عنه وعنه، انه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. قال: اي فوز اعظم من ان يزحزح الانسان عن النار ويدخل الجنه؟ الكلام هذا هل احد يشعر بان فيه انحرافا؟ نعم، قد لا يشعر بان فيه انحرافا، لكن اذا علمنا ان الرجل ذكي وانه يغلف المعاني بما يخفى على كثير من الناس، فهو يريد بهذا ان ينكر رؤيه الرب عز وجل، لان رؤيه الرب عز وجل اعظم فوزا من ان يدخل الانسان الجنه ويزحزح عن النار، لكن الرجل ذكي. فمثل هذه العباره يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهره فيها الرحمة وباطنه من قبل العذاب. طيب، إذن على أي تفسير نعتمد؟ نقول أولا أن التفاسير الأثرية، أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين، هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير. لكن في تفسير ابن جرير آفة، وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي، فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ. ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره، فارجع إلى السند، ارجع إلى السند، ربما تجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره. من خير ما نرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحيانا يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة. لكن كما قلت لكم، متى أنكر قلبك شيئا من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل هذا المتن المروي، قد يكون عن بني إسرائيل، وهو من الأشياء التي رخص فيها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التفسير جيد. تفسير المتأخرين تفاسيرهم منها أشياء، منها بعض التفاسير تجد أن الكلام الطويل العريض على الآية، ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئا لا تجد شيئا، فهو قش هش، فائدته قليلة، اللهم إلا النار. وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. لكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليه، أني أريد منكم أن تحاولوا أولا فهم القرآن بأنفسكم، اقرأ الآية، تدبر معناها،
ثم سيكون لديك شيء من المعنى. بعد ذلك ارجع الى اقوال المفسرين، لان تعويل الانسان نفسه على اخذ المعاني او على او بعباره ثانيه على تفسير القران بنفسه يكسبه فهما كثيرا، لانه امتثال لامر الله ليدبروا اياته. لكن لا تجزم اذا كان الامر ليس بواضح الا بعد مراجعه كتب التفاسير. ومن المفسرين من ينحى منحا اخر كمسائل فقهيه مثل القرطبي رحمه الله، فانه ينحى هذا المنحى، تجد تفسيره مسائل كثيره من مسائل الفقه، وهذا طيب لا شك انه طيب ويفيد طالب العلم. المساله الثانيه في التفسير، قال العلماء يرجع اولا إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير، ثم إلى تفسيره بالسنة، ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة ولا سيما من لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس بن مسعود، ثم إلى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة. فمثلا إذا قال لك قائل ما هي القوة المذكورة في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ننظر في القرآن ما نجد تفسيرا لها، لكن نجد نعم السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن نفسر القوة بأنها رمي، أي تعلم الرمي، والرمي في كل زمان ومكان بحسبه. كان الناس بالأول يرمون بإيش؟ بالنبال وما أشبهه، ثم صاروا يرمون بالبارود بالبنادق بالرصاص، ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة المدى. والقوة والرمي الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل أي رمي يكون حسب أساليب الحرب التي في وقته. كذلك لو قال لك القائل ما هو يوم الدين، ما هو يوم الدين، ننظر القرآن فسره، قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني إذن يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل، ولا يملك فيها أحد لأحد منفعة، وأمثال هذا كثير. فإذا نفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة ثانيا، ثم بأقوال الصحابة لا سيما المعتنون بالتفسير، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معاني أخرى غير ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر، لأن كلام الله تعالى أوسع من أن يحيط به البشر، قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية، لكن إن كان يضاد ما فهم الصحابة والتابعون فإننا لا نقبل. أما إذا كان لا يضاده فلا مانع من أن نقول الآية إيش واسع، الآية واسع تشمل هذا وهذا، لأن كلام الله واسع. القاعدة الثالثة، قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثر، فماذا نصنع إذا احتمل وجهين فأكثر؟ نقول أي هذه المعاني أظهر، أي هذه المعاني أظهر، فإذا كان أحد هذه المعاني أظهر وجب حملها على هذا الأظهر، يجب أن تحمل على الأظهر، لا سيما إذا كان الأخفى يعادل الأظهر، فإننا نأخذ بالظاهر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، تحتمل معنيين أحدهما أظهر من الثاني. المعنى الأول إيش؟ أن المراد باليدين هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبل. المعنى الثاني القوة، لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف صعيب جدا، فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني لأن المعنى الأول أظهر، والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده بما هو أظهر ويريد الأخفى، هذا مستحيل، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على المعنى الأخفى مع وجود الأظهر، بل يتعين أن نأخذ بالأظهر. أما إذا كان المعنيان محتملا يعني أنه صالح لهذا وهذا، فحينئذ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الآية على المعنيين جميعا ولا مانع، وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب المرجح من خارج، لأن اللفظ اللي بين أيدينا ما في الترجيح، نحتاج إلى مرجح من الخارج. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أدبر، وقال بعضهم معناها أقبر، وكلاهما صادق في السياق وفي اللغة العربية. فماذا نقول في مثل هذا؟ نقول نعم تحمل على المعنيين جميعا ولا مانع، لأن كلام الله تعالى واسع. ومثل البحر المسجور، البحر المسجور هل المعنى الذي سيسجر ويكون نارا يوم القيامة، أو المسجور المملوء، أو المستور الممنوع عن الفيضان على الأرض؟ فيها أقوال، هل كل قول ينافي الآخر؟ لا. هل المستور ظاهر في أحدها دون الآخر؟ لا، صالح للجميع. حينئذ نقول المستور الذي سيسجر كما قال الله تعالى وإذا البحار سجر، والمستور المملوء كما تقول العرب دلوا مستورة أي مملوءة، المستور الممنوع كما يقال سجرت الدابة بالقيد أي منعتها من الشرود. فالآية صالحة للجميع، تحمل على إيش؟ على الجميع ولا مانع، لأن كلام الله عز وجل كما قلت لكم واسع. طيب مثال الثالث، مثال آخر قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يرى بعض العلماء أن المراد بالقروء الأطهار، ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض. هذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا لأنهما إيش؟ متنافيان، لأنهما متنافيان. إذن لابد من مرجح خارجي، مرجح خارجي. المرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك، المهم لابد من مرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الفيض، فقال للصحابة اجلسي قدر ما تحبسك أقراؤك، أو كلمة النحو. فهنا نقول المراد بالقروء إيه؟ الحيض، يتعين ذلك لدلالة السنة على هذا. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. كذلك أيضا القاعده الرابعه في التفسير، هل يجوز للانسان ان يفسر القران برايه او لا يجوز؟ لا يجوز. ومعنى تفسيره بالراي أن تحمله على ما تعتقد، فتجعل القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك. وهذا يقع كثيرا في أهل الأهواء، يحملون القرآن على ما يعتقدون فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قل من يسلم منها. حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم إذا مرت بهم النص وهو على خلاف ما يرونه تجدهم يحاولون أن يسلبوه إلى إيش؟ إلى ما يرونه، وهذا لا يجوز. هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشفعا مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره، وهذا من أعظم المحرمات، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم لو فرض أنك حملته على غير ظاهره لدليل من القرآن والسنة فلا بأس، لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعا مع الله. وهذا تجدونه كثيرا عند الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل، تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه. ولهذا أمثلة، مثلا يرى الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان أن الرجل لا يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل، ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. ماذا نقول الآن؟ تناقض. كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، مع أن الحديث واحد، الحديث واحد. الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب. وكذلك حديث عائشة المشهور: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على أن المراد به النذر، وقال إن المرأة إذا مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصوم عنه. فلننظر يا أخواني، ما الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومه؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها الإنسان بنفسه، ولا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع. أيما أكثر، أن يموت الإنسان عن صيام رمضان أو عن صيام نفل؟ الأول أشد، وهذا خطأ في الاستدلال. وقد مر علينا في اقتضاء الصراط المستقيم قبل كم ليلة أن الشيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا، أنه لا يجوز أن تحمل النصوص على المسائل النادرة وتحمل المسائل وتترك المسائل الكثيرة الوقوع. يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني، مراعاة المعاني. فإن بعض الناس يقف موقفا لا يتلائم مع المعنى، وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسان لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات في المصحف، لأن بعض الرموز خطأ، خطأ واضح، لكن ترجع إلى فهم الإنسان. أضرب لكم مثلا، قال الله تعالى: أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. بعض الناس يصل فيقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون، وهذا يفسد به المعنى، لأن جملة هم ينشرون هم ينشرون مستقلة عن التي قبلها، ومعناها أم لهم آلهة من الأرض أهم ينشرون، يعني هذه الآلهة تنشر تحيي الأموات، فتكون الجملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا، حذف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها. كذلك أيضا بعض الناس يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقرأ لا تقربوا الصلاة، وهذا لا يجوز، لأنه إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم استأنف فسد المعنى، فسد المعنى تماما. أما قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا بأس أن تقف على قولك على قوله فويل للمصلين. لماذا؟ لأنها رأس آية، والله تعالى أعلم بكتابه، فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع، وإن تعلق ما بعدها بما قبله، ثم قد يكون فيه فائدة الوقوف. إذا قرأت فويل للمصلين سكت، هل يسمع؟ يقول كيف هذا؟ ينتبه، تجد متشوفا لما يأتي بعده. فإذا قرأت الذين هم عن صلاتهم ساهون برد قلبه وانشرح صدره، فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة. كذلك أيضا من جهة تحزيب القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود في بعض الأحيان، تجد أن الحزب يقف على آية ما بعدها متعلق بها، تعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلا حزب ثلاثة أرباع حزب ثمن وما أشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما هكذا حزبه الصحابة، الصحابة يحزبون ولكنهم يراعون المعنى، فإذا كان باقي على اهتمام المعنى سطر أو سطران أخر التحزيب. وهذا صحيح في بعض الأحزاب، تجد تعجب كيف هذا آخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير، وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد المدرس، فمن شاء فليرجع إليه. نعم. شلون شلون شلون؟ نعم.
لابد أن تجاهد التفسير قرآن أول بسم الله بالأخوة
الصحابة، فمن الإنسان قد يفهم الآية من
جمع
بين
كلام
صحابة
فقط أو إذا
كلام بعض التفسير فقط، مو لازم يرجع، لكن إذا اضطر إلى مراجعة التفسير يرجع إلى هذا، ولكن إذا كان فهم من أصل ما يحتاج إلى الرجوع. فمثلا إذا قال قائل كيف أتوضأ، هذا واضح في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ما حاجة أرجع إلى التفسير.
إذا شيخ متى مقال العلماء بهذا الترتيب؟
نعم.
متى
نرجع إليه؟ عند الاختلاف، عند الاختلاف لابد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ما في معنى هذا عام، هذا كاللقاء المفتوح. جاء. نعم.
يربط بين الآيات القرآن وبين الشخص العصرية.
نعم، بعض المعاصرين الآن يحاول أن يربط الاكتشافات العصرية بالقرآن، لكن بعضهم يتجاوز ويفرط في هذا ويفسر القرآن بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه. لكن إذا كان المعنى قريب فلا بأس. مثلا أنا رأيت بعض الناس أول ما قيل إنهم وصلوا إلى القمر صار يدندن على تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السماوات، وأن المراد بالسلطان هو العلم. هذا حرام ما يجوز. تفسير الآية بهذا المعنى حرام لا إشكال فيه، لأن الآية ظاهرة جدا في أن هذا من باب التحدي وأنهم لا يستطيعون. والله يقول من أقطار السماوات والأرض، من أقطار، هل أحد نفذ من أقطار السماوات؟ يعني لو قلنا نفذ من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية ما نفذ من أقطار السماوات. والآية واضحة في أنها يوم القيامة، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شان. سنفرغ لكم أيها الثقلان: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. مخلوق ذات من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون: نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني كونه يخصص مثلا الإنسان على هذا الوجه قائم يعني مستطيل القامة، يريد بعقل وما أشبه ذلك، وخصص البعيد بخصائصها والشافي بخصائصها والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه، هذا يدل على إيش؟ على إرادة، لأنه يعني لولا الإرادة لكان المخلوقات كلها سواء. لكن نعم، لكنهم يقولون التخصيص يدل على الإرادة. دلالة التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما كل إنسان يعرفها، حتى طلاب العلم ما يعرفون إلا إذا قرأوا. لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة ولا غير واضحة؟ دلالة النعم على الرحمة واضحة، كل يعرف أن من رحمة الله أن جعل الليل والنهار وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك، يعرفها الخاص والعام. العجيب أنهم يقول الرحمة لا نثبتها لانتفاء دلالة العقل عليها، والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليها. فيقال سبحان الله، أيما أبين، دلالة العقل على الرحمة يعني دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟ على الرحمة لا شك. نعم، في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا حث الإنسان على التوبة حتى لو ظلم، لقوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والله تعالى لم يقل هذا لمجرد خبر، بل لأجل عبد الله، لأجل إيش؟ لأجل أن الحث على التوبة. ومن فوائد هذه الآية أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه. وإنما قلنا ذلك لأن الظلم يشمل الشرك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة
أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم لقوله من بعد ظلم. وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في التوبة من الإصلاح لقوله وأصلح، ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ الثاني. ولهذا نقول الصحيح أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، أنه لا يستحق مسمى تائبا على وجه الإطلاق، بل يقيد أنه تائب من كذا. إذن أصلح أي ما فسد بظلمه، وإن لم يكن أصلح جميع أحواله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح لقوله فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأنها خمسة. طيب، ومن فوائد هذه الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله لقوله إن الله غفور رحيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل غفور رحيم. ثم قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، كل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله ألم تعلم، لأن نرى أن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى خطاب، أو كل من أو نقول كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون خاصا به. فمثلا ألم نشرح لك صدرك، من هذا خاص، لكن إذا جاء غير إذا جاء من غير أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن القرآن يخاطب كل الناس، فإنه يحمل على إيش؟ أنه موجه إلى كل من يصح توجه الخطاب إليه. وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا، هل هو موجه للرسول أولا ثم لغيره ثانيا، أو لغيره أولا ثم لغيره تأسيا، أو لكل من يصح منه الخطاب، وهذا هو الأولى. ألم تعلم أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق، لأن ما سبق كل في إقامة حدود، فلعل النفس تقول لماذا هذه الشدة، لماذا هذه الضغطة؟ فقال عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، والاستفهام هنا ليش؟ للتقريب. له ملك السماوات والأرض، إذا كان له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما شاء، ولهذا قال يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. في هذه الآية قدم التعذيب على المغفرة، في آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب، والمناسبة واضحة، يعني هنا الكلام على إيش؟ على الحدود والعقوبات، فناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة. وقوله عز وجل يعذب من يشاء، لا تظن أن الله إذا قال يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء يحكم ما يريد، لا تظن أن الأمر على غير حكمة، بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه، ويغفر لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له. ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، نعم، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله والله على كل شيء قدير ختم به هذه الآية، ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكور. القدرة هي فعل الشيء بدون عجز، فالله تبارك وتعالى يفعل ما شاء بدون عجز. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. القوة وش ضدها؟ الضعف. نعم، قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. لكن القدرة ضدها العجز. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره. فالإنسان يقال قادر ويقال امشي ويقال قوي، الجدار يقال قوي ولا يقال قادر، لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا تقرير عموم ملك الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الملك العام للسماوات والأرض خاص بالله، دليله تقديم الخبر بقوله له ملك السماوات والأرض. قال علماء البلاغة وتقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملك السماوات والأرض لله لا يشرك به أحد. قال الله تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقال تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السماوات والأرض بالله وبين قول الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ فالجواب سهل، ملك الله عز وجل عام يتصرف كما شاء وفي كل شيء. ملك الإنسان خاص ومقيد أيضا، لا يتصرف الإنسان في ملكه كما شاء، أليس كذلك؟ ممنوع من الربا، ممنوع من الغش، ممنوع من الجهل، من المعاوضة المجهولة، بل ممنوع من أن يتلف ماله. فالملك إذن خاصب تصرفا وعينا، حتى الأعيان ما يملك الإنسان منا كل شيء، يملك ملكه الخاص. لكن ملك الله عز وجل عام في كل شيء، في الأعيان والتصرف فيها، ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه. لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إلا بذنب، إلا بذنب يستحق العذاب عليه. ومن فوائده من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله يعذب من يشاء. ولا شك أن الله عز وجل له المشيئة التامة، ما شاء يقول المسلمون كلهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن قال قائل مشيئة الله في أفعال واضحة، يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق السماوات والأرض ويحيي ويميت، هذا واضح، لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟ أجيب نعم، له مشيئة في أفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا فرى مرتين ليبين أن فعلهم بمشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ أبدا لا يستثنى شيء، هو قادر على كل شيء ولا استثناء فيه. نعم، ونقف على هذا على رأس الحزب، لأنه على رأيكم انتهى وقت الدراسة إلى أن تنتهي الدراسة إن شاء الله. نعم الله أكبر. نعم.
إذا كان العبرة في
حزب الزان وورد في بلاد ونفسه مقدم، وورد في بعض الحديث الناعس أنه لما أراد الشعور وقل لغة الإسلام ذلك قال تعلقوا بكتاب كتاب الله عليه، إذا قال قائل لو قطعت يده ثم أراد أن أعيد ما عيد؟ إذا عاد ما صار فائدة، ما صار أنا كاذب، ما ذكر جزاء بما كسب أنا كاذب. فإذا أعيدت يده ما تبين إن هذا سارق وأنه تقطع يد السارق فلم تكن نكالا. أما قصة ماعز فقد تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذه مسألة إحنا ذكرنا بما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاني، قلنا لأن فيه حد معلوم في الشرع فلا يتعدى. فيه أيضا معنى آخر، يد السارق إذا قطعت صارت نكال لأنها ظاهرة كل يراها، لكن قطع الذكر من الزاني مستور لا يعلم عنه. نعم نعم سليم، بس ترى هذا التفسير سليم. لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا بلغ ما
أنزل. لا يحزنك.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول ليلة نبتدئ بها تفسير كتاب الله عز وجل بعد غياب طال. وبما أن معنا الآن إخوان وبما أن معنا الآن إخوانا
لم يكونوا حضروا من أول دراسة، فإننا نحب أن نلقي شيئا من الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. فنقول أولا، معرفة تفسير كتاب الله فرض، إما فرض كفاية وإما فرض عين. وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله عز وجل. ووجه كون التفسير فرضا أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه، بل لنعرف معناه ونطبقه عملا وعلما، وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد الله بتلاوته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإذا قال قائل: إلى أي شيء نرجع في التفسير؟ كتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة، فإلى أيها نرجع؟ نقول: أهم شيء نلاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة. وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وأسمائه. فإذا عرف أن هذا التفسير من هؤلاء القوم فلنحذر، حتى وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية أو الفقهية، لكن يجب أن نحذره في مقام إيش؟ العقيدة، لئلا نزل. ولنضرب بها مثلا، ولنضرب بهذا مثلا، الكشاف للزمخشري لا شك أنه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يرمي إلى البلاغة، وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، حتى إنك لترى العبارة، عبارة الزمخشري بنصها وفصها فيها في هذه التفاسير. لكنه في مسألة العقيدة سيء، يجب الحذر منه، حتى قال بعضهم إنه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا بالمناقيش، يعني أنه خفي، كما أن الشوكة لا تخرج إلا بالنقاش، كذلك لا يمكن أن يخرج الإنسان اعتزاليات صاحب الكشاف إلا بالمناقيش. وضرب هذا مثلا، قال إنه قال، عفى الله عنه وعنه، إنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ الكلام هذا هل أحد يشعر بأن فيه انحرافا؟ نعم، قد لا يشعر بأن فيه انحرافا، لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلف المعاني بما يخفى على كثير من الناس، فهو يريد بهذا أن ينكر رؤية الرب عز وجل، لأن رؤية الرب عز وجل أعظم فوزا من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار، لكن الرجل ذكي. فمثل هذه العبارة يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهر فيها الرحمة وباطنه من قبل العذاب. طيب، إذن على أي تفسير نعتمد؟ نقول أولا أن التفاسير الأثرية، أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين، هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير. لكن في تفسير ابن جرير آفة، وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي، فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ. ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره فارجع إلى السند، ارجع إلى السند، ربما تجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره. من خير ما نرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحيانا يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة. لكن كما قلت لكم، متى أنكر قلبك شيئا من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل هذا المتن المروي، قد يكون عن بني إسرائيل وهو من الأشياء التي رخص فيها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التفسير جيد. تفسير المتأخرين تفاسيرهم منها أشياء، منها بعض التفاسير تجد أن الكلام الطويل العريض على الآية ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئا لا تجد شيئا، فهو قش هش فائدته قليلة، اللهم إلا النار. وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليه، أني أريد منكم أن تحاولوا أولا فهم القرآن بأنفسكم، اقرأ الآية تدبر معناها ثم سيكون لديك شيء من المعنى، بعد ذلك ارجع إلى أقوال المفسرين، لأن تعويل الإنسان نفسه على أخذ المعاني أو على أو بعبارة ثانية على تفسير القرآن بنفسه يكسبه فهما كثيرا، لأنه امتثال لأمر الله ليدبروا آياته. لكن لا تجزم إذا كان الأمر ليس بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفاسير. ومن المفسرين من ينحى منحا آخر كمسائل فقهية مثل القرطبي رحمه الله، فإنه ينحى هذا المنحى، تجد تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه، وهذا طيب لا شك أنه طيب ويفيد طالب العلم. المسألة الثانية في التفسير، قال العلماء يرجع أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير، ثم إلى تفسيره بالسنة، ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة ولا سيما من لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس بن مسعود، ثم إلى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة. فمثلا إذا قال لك قائل ما هي القوة المذكورة في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ننظر في القرآن ما نجد تفسيرا لها، لكن نجد نعم السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إذن نفسر القوة بأنها رمي أي تعلم الرمي، والرمي في كل زمان ومكان بحسبه، كان الناس بالأول يرمون بإيش؟ بالنبال وما أشبه، ثم صاروا يرمون بالبارود بالبنادق بالرصاص، ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة المدى. والقوة والرمي الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل أي رمي يكون حسب أساليب الحرب التي في وقته. كذلك لو قال لك القائل ما هو يوم الدين، ما هو يوم الدين، ننظر القرآن فسره، قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني إذن يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل ولا يملك فيه أحد لأحد منفعة وأمثال هذا كثير. فإذن نفسر القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا ثم بأقوال الصحابة لا سيما المعتنون بالتفسير ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معاني أخرى غير ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر، لأن كلام الله تعالى أوسع من أن يحيط به البشر، قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية، لكن إن كان يضاد ما فهم الصحابة والتابعون فإننا لا نقبل. أما إذا كان لا يضاده فلا مانع من أن نقول الآية إيش واسع، الآية واسع تشمل هذا وهذا، لأن كلام الله واسع. القاعدة الثالثة، قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثر. فماذا نصنع إذا احتملت وجهين فأكثر؟ نقول أي هذه المعاني أظهر، أي هذه المعاني أظهر، فإذا كان أحد هذه المعاني أظهر وجب حملها على هذا الأظهر، يجب أن تحمل على الأظهر لا سيما إذا كان الأخفى يعارض الأظهر، فإننا نأخذ بالظاهر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان تحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الثاني. المعنى الأول إيش؟ أن المراد باليدين هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض. المعنى الثاني القوة، لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف، ضعيف جدا، فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني لأن المعنى الأول أظهر، والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده بما هو أظهر ويريد الأخفى، هذا مستحيل، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على المعنى الأخفى مع وجود الأظهر، بل يتعين أن نأخذ بالأظهر. أما إذا كان المعنيان محتملان يعني أنه صالح لهذا وهذا، فحينئذ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الآية على المعنيين جميعا ولا مانع، وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب المرجح من خارج، لأن اللفظ بين أيدينا ما في الترجيح، نحتاج إلى مرجح من الخارج. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أدبر، وقال بعضهم معناها أقبر، وكلاهما صادق في السياق وفي اللغة العربية. فماذا نقول في مثل هذا؟ نقول نعم تحمل على المعنيين جميعا ولا مانع، لأن كلام الله تعالى واسع. ومثل البحر المسجور، البحر المسجور هل المعنى الذي سيسجر ويكون نارا يوم القيامة، أو المسجور المملوء، أو المستور الممنوع عن الفيضان على الأرض؟ فيها أقوال، هل كل قول ينافي الآخر؟ لا. هل المستور ظاهر في أحدها دون الآخر؟ لا، صالح للجميع. حينئذ نقول المستور الذي سيسجر كما قال الله تعالى وإذا البحار سجر، والمستور المملوء كما تقول العرب دلوا مستورة أي مملوءة، المستور الممنوع كما يقال سجرت الدابة بالقيد أي منعتها من الشرور. فالآية صالحة للجميع، تحمل على إيش؟ على الجميع ولا مانع، لأن كلام الله عز وجل كما قلت لكم واسع. طيب، مثال الثاني، مثال آخر، قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يرى بعض العلماء أن المراد بالقروء الأطهار، ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض. هذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا، لأنهما إيش؟ متنافيان، لأنهما متنافيان. إذن لابد من مرجح خارجي، مرجح خارجي. المرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك، المهم لابد من مرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض، فقال للمستحاضة: اجلسي قدر ما تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها. فهنا نقول المراد في القروء إيه؟ الحيض، يتعين ذلك لدلالة السنة على هذا. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. كذلك أيضا القاعدة الرابعة في التفسير: هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟ لا يجوز. ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد، فتجعل القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك. وهذا يقع كثيرا في أهل الأهواء، يحملون القرآن على ما يعتقدون، فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قل من يسلم منها. حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم إذا مرت بهم النص وهو على خلاف ما يرونه، تجدهم يحاولون أن يسلبوه إلى إيش؟ إلى ما يرونه، وهذا لا يجوز. هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشفعا مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره، وهذا من أعظم المحرمات، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، لو فرض أنك حملته على غير ظاهره لدليل من القرآن والسنة فلا بأس، لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشبعا مع الله. وهذا تجدونه كثيرا عند الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل، تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه. ولهذا أمثلة، مثلا يرى الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان، أن الرجل لا يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل. ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. ماذا نقول الآن؟ تناقض. كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، مع أن الحديث واحد، الحديث واحد. الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب. وكذلك حديث عائشة المشهور من مات وعليه صيام صام عنه ولي. هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على أن المراد به النذر، وقال إن المرأة إذا مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصوم. فلننظر يا أخواني، ما الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومه؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها الإنسان بنفسه، ولا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع، وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع. أيما أكثر، أن يموت الإنسان عن صيام رمضان أو عن صيام نذر؟ الأول أشد، وهذا خطأ في الاستدلال. وقد مر علينا في اقتضاء الصراط المستقيم قبل كم ليلة أن الشيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا، أنه لا يجوز أن تحمل النصوص على المسائل النادرة وتحمل المسائل وتترك المسائل الكثيرة في الوقوع. يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني، مراعاة المعاني. فإن بعض الناس يقف موقفا لا يتلائم مع المعنى، وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسان لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات في المصحف، لأن بعض الرموز خطأ، خطأ واضح، لكن ترجع إلى فهم الإنسان. أضرب لكم مثلا، قال الله تعالى: أم لهم آلهة من الأرض هم ينشئون. بعض الناس يصل فيقول: أم لهم آلهة من الأرض هم ينشئون، وهذا يفسد به المعنى، لأن جملة هم ينشئون مستقلة عن التي قبلها، ومعناها: أم لهم آلهة من الأرض أهم ينشئون، يعني أهذه الآلهة تنشئ تحيي الأموات؟ فتكون الجملة هنا مستأنفة، وهي استفهامية أيضا، حذف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها. كذلك أيضا بعض الناس يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقرأ: لا تقربوا الصلاة، وهذا لا يجوز، لأنه إذا قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم استأنف فسد المعنى، فسد المعنى تماما. أما قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا بأس أن تقف على قولك، على قوله: فويل للمصلين. لماذا؟ لأنها رأس آية، والله تعالى أعلم بكتابه. فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع، وإن تعلق ما بعدها بما قبله. ثم قد يكون فيه فائدة الوقوف، إذا قرأت فويل للمصلين سكت، اللي يسمع يقول: كيف هذا؟ ينتبه، تجده متشوفا لما يأتي بعده. فإذا قرأت الذين هم عن صلاتهم ساهون برد قلبه وانشرح صدره، فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة. كذلك أيضا من جهة تحزيب القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود في بعض الأحيان. تجد أن الحزب يقف على آية ما بعدها متعلق بها، تعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلا حزب، ثلاث أرباع حزب ثم ما أشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما هكذا حزبه الصحابة، الصحابة يحزبونه ولكنهم يراعون المعنى، فإذا كان باقي على اهتمام المعنى سطر أو سطران أخر التحزيب، وهذا صحيح. في بعض الأحزاب تجد تعجب كيف هذا آخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير، وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد المدرس، فمن شاء فليرجع إليه. نعم. شلون شلون شلون؟ نعم.
لابد أن تكون التفسير والأول من السنة والأخوة
الصحابة، فمن الإنسان قد يفهم
الآية من
بوجود
بعدين ذكره
صحابة
فقط أو إذا
كلام
بعض
المفسرين
فقط.
مو لازم يرجع، لكن إذا اضطر إلى مراجعة التفسير يرجع إلى إله، ولكن إذا كان فهما من أصل ما يحتاج إلى الرجوع. فمثلا إذا قال قائل كيف أتوضأ، هذا واضح في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ما حاجة أرجع إلى التفسير. إذا
شفت
يعني
مقاهي علماء
هذا الترتيب. نعم. عند الاختلاف. عند الاختلاف لا بد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ها؟ ما في معنى هذا عام. هذا كاللقاء المفتوح. جاء. نعم.
يربط بين الآيات القرآن وبين الاكتشافات العصرية.
نعم، بعض المعاصرين الآن يحاول أن يربط الاكتشافات العصرية بالقرآن، لكن بعضهم يتجاوز ويفرط في هذا ويفسر القرآن بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه. لكن إذا كان المعنى قريب فلا بأس. مثلا أنا رأيت بعض الناس أول ما قيل إنهم وصلوا إلى القمر صار يدندن على تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السماوات، وأن المراد بالسلطان هو العلم. هذا حرام، ما يجوز تفسير الآية بهذا المعنى، حرام لا إشكال فيه، لأن الآية ظاهرة جدا في أن هذا من باب التحدي وأنهم لا يستطيعون. والله يقول من أقطار السماوات والأرض. من أقطار، هل أحد نفذ من أقطار السماوات؟ يعني لو قلنا نفذ من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، ما نفذ من أقطار السماوات. والآية واضحة في أنها يوم القيامة، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون.